قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والإجارة عقد لازم. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: فليس لأحدهما فسخها بلا موجب، لأنها عقد معاوضة كالبيع.
قوله فصل، أي في لزوم عقد الإجارة، وفي بيان ما تنفسخ به الإجارة وما لا تنفسخ به. وقوله والإجارة، ذكرنا في الدرس الماضي أن ال في الإجارة معناها العهد الدهن، أي الإجارة الصحيحة السليمة، الإجارة الصحيحة السليمة المبنية على شروطها الصحيحة، إذا لم يختل بها شرط فهذه هي الإجارة المطلوبة هنا. قال الإجارة عقد لازم، إذا كانت الإجارة على يعني أصول صحيحة وسليمة فهي عقد، والعقد معناه لا بد من نفاذه والالتزام به، لكنه في الجملة ينقسم في أبواب المعاملات إلى قسمين، من حيث اللزوم ومن حيث عدم اللزوم. فالعقد البيع عقد لازم، إذا قال الإنسان بعته وقال الآخر اشتريته وتفرق لا عن خيار، فإن البيع يلزم، البيع يلزم حتى ولو لم يستلم كل منهم مثلا الثمن والمثمن، لأن العقد يعتبر لازما، وهو الصيغة التي تدل عليه صيغة القول. وكذلك بالفعل، كذلك بالفعل، لو وضع ريالا وأخذ حبة تميز مثلا اعتبر بيعا عقدا لازما، يعتبر عقدا لازما، ولا يفسخه إذا تفرق إلا إذا كان هناك عيب من العيوب. ثم وهناك عقود جائزة، عقود جائزة كالوديعة مثلا، ما كان من باب الأمانات عموما يسمى عقد جائز. وكذلك مر معنا في المساقاة والمزارعة أنها ليست عقد لازم، هي عقد جائز، وتبين ما إذا فسخت كيف، ما الذي يترتب على ذلك. فبين هنا أن عقد الإجارة عقد لازم، بمعنى أن الإنسان إذا أمضى العقد وتفرق في مجلس العقد الذي هو مجلس يعتبر مجلس الخيار، هذا عقد الإجارة، وهم يعني هو جالس مع المؤجر، المؤجر والمستأجر جالسان في مكان واحد لو عقد العقد ووقع، ولكن اختار بعضهم فسخ الإجارة فله ذلك، لأن الجمهور من أهل العلم يثبتون خيار المجلس في البيع، والإجارة ضرب من البيع، وإنما كان البيع فيها على المنافع، البيع فيها على المنافع، واختصت بهذا الاسم وهو اسم الإجارة، كما اختص السلف باسم السلف أو السلم، واختص الصرف باسم الصرف، وإلا في الكل يعتبر من باب البيوع، ولكن كل منهما له يعني ميزة خاصة أو يعني تعريف به وعلم، يكون علم عليه. قال به الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، وهو أيضا مذهب الإمام أحمد رحمه الله جميعا، على أن الإجارة عقد لازم، فمعناه لا خلاف بين أهل العلم أن عقد الإجارة عقد لازم. قال: فليس لأحدهما، هذا يعني كلام يترتب على الحكم الذي ذكر، فقال هي لازم. طيب ما الذي يترتب عليه؟ قال: ليس لواحد منهما الفسخ. قال: اللهم إلا في حالين، الحالة الأولى ما إذا كان لا زال في مجلس العقد فكل منهما بالخيار، كما مر معنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، والإجارة بيع. وكذلك إذا وجد بها عيب، إذا وجد عيب مثلا أو اختلال في الشروط، كأن يؤجر إنسان دارا ليست له مثلا، فهذه الإجارة باطلة، لأنها كانت على شيء لم يملكه الشخص، لم يملك نفع العين مثلا، ولم يملك رقبتها مع نفعها، في هذه الحالة تنفسخ الإجارة وتبطل، أما ما عدا ذلك فالأصل فيه اللزوم. قال: إلا إذا كان هناك موجب، ولهذا قال بلا موجب، يعني بلا موجب للفسخ، لأن بعض الناس قد يجد مثلا في السلعة عين التي استأجرها، قد يستأجر سيارة يجدها مخبطة مثلا، ما تنفع هذه بشيء، قد يستأجر الإنسان بيت فيأتي وإذا هو مهدب مثلا، مهدب أو فيه مثلا يعني حشرات مؤذية تختبي وتعود، مثل أن يكون يعني فيه عقارب أو يكون فيه أفاعي أو شيء من هذا مهجور، فيخشى على نفسه منها، هذا عيب، هذا عيب، لأنه لا بد أن تسلم العين يعني سليمة من العيوب. فهذا معنى قوله بلا موجب، يعني هنا يقول يعني الفسخ إذا كان بموجب للفسخ انتقلت الإجارة من اللزوم إلى الجواز، هذا تنتقل العقد هنا ينتقل من اللزوم إلى الجواز. ثم علل هذا يعني بعدم الفسخ بأن الإجارة عقد لازم، عقد معاوضة. ما معنى عقد المعاوضة؟ عقد المعاوضة يعني ما يكون فيه مقابلة بين ثمن ومثمن. فالبيع مثلا إذا بعت سيارة أو بعت بيت أو بعت أرض أو بعت سلعة، كل جزء من هذا العيب يقابل جزء من الثمن. ولهذا لو كان فيها عيب أو في الثمن عيب، فلكل من وجد العيب حق الفسخ أو الإمضاء مع أخذ أرش النقص. ليش؟ لأن العيب هذا خلل، فسميت هذه بعقود المعاوضة، البيع والإجارة والنكاح، لأن كل ما يمكن أن يكون هناك مقابلة بين العوض والمعوض، بين الثمن والمثمن، يسمى من عقود المعاوضة. طيب هل هناك ما يقابلها في التقسيم؟ نعم، ما يقابلها في التقسيم في أبواب المعاملات يسمى بعقود التبرع، يسمى بعقود التبرع. وعقود التبرع مثل الهبة من غير ثواب، والعطية، والصدقة مثلا، والعمرة، وما أشبه ذلك، هذه من غير مقابل تسمى عقد تبرع، يعني من الإنسان تبرع بها من نفسه هو، ولكنها ليست عقد معاوضة بمعنى أن يقابل الثمن المثمن. مفهوم هذا؟
لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع. قال في الفروع: وعنه تنفسخ بموت مقترن لا قائم مقامه.
لا قائم مقامه
اختاره الشيخ يعني الموفق.
يقول لا تنفسخ بموت العاقدين، يعني إذا مات أحد العاقدين فتبقى الإجارة بحالها، يعني كأنه يشير بهذا. لو فرضنا شخص أجر بيت وتوفاه الله سبحانه وتعالى، والمستاجر لا زال في البيت، فهل من حق الورثة إخراجه من البيت بغير رضا؟ لا، ليس من حقهم إخراجه بغير رضا، لكن يستحقون يعني الأجرة إذا كان ما دفع منها إلا كل شهر بشهرة، فمثلا وهي سنة مثلا، ودفع يعني دفع الأجرة فيما الأشهر التي فيما بعد تكون للورثة، لأنهم هم أصحاب الحق، انتقل الملك من الشخص السابق، توفاه الله سبحانه وتعالى فانتقل الملك. لكن لو فرضنا مات المستأجر، لو مات المستأجر والمؤجر قبض الثمن، قبض الثمن، فيقول هنا موجب هذا الكلام أنها لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين ولا بموتهما معه. ليش؟ لأنه عقد مقتضاه اللزوم ويترتب عليه آثاره، آثار العقد. ما هي آثار العقد؟ إذا وقع عقد الإجارة فهذا يستحق النفع وذاك يستعد، أيوة. لكن أحيانا قد يمنع مانع ظهري وهو الموت مثلا، أو يمنع مانع مثلا من الانتفاع بالعين المؤجرة كالهلاك مثلا. فإذا حصل الموت لأحد الشخصين أو لهما، فالأصل في هذا أن الإجارة تكون للمؤجر وذاك يكون لورثته حق الانتفاع بالعين المستأجرة، يكون له حق الانتفاع. يعني مثلا الورثة يقومون مقام المستأجر في الاستنفاع بالعين المؤجرة. ليش؟ لأن حق ورثوه، يعتبر حق ورثوه. طبعا ما لم يحصل تراضي بين الشخصين، بين الأشخاص، فإن حصل تراضي فهذا يحل الإشكال، لكن إذا لم يحصل تراضي فلكل منهما وارثه يقوم مقامه. هذا هو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال: هو كالبيع، باع إنسان سيارة على شخص ب10,000 ريال، أخذ هذا السيارة وأخذ هذا الفلوس، فمات أحدهما، فهل ترد السيارة؟ ما ترد السيارة إلا بعين. ليش؟ لأن هذا عقد، هذا عقد على عين، والعقد لا بد أن يترتب عليه آثاره، وهذه من آثار العقد المترتبة عليه أنه يمضي البيع، البيع يمضي، فكذلك الإجارة تعتبر ماضية. ولكل من ورثة هذا وورثة هذا أخذ الثمن أو الأجرة وكذلك أخذ النفع بالنسبة للمستأجر. وعنه رواية عن الإمام أحمد تنتسف بموت مقترن لا قائم مقام. كيف؟ يعني يقول إنسان أكثر السيارة أخذ السيارة مثلا إلى مكة، أخذ السيارة بالأجرة إلى مكة، وفي أثناء الطريق مات الشخص هذا، ففي هذه الحالة يعني توصيله إلى مكة لا فائدة فيه، أصبح لا بد من إرجاعه رجوعه إلى مكانه إلى المدينة مثلا. فهل في هذه الحالة يستحق صاحب السيارة الأجرة التي دفعت أو التي لم تدفع على أساس أنها ستدفع إذا انتهى من المدة؟ فيقول هنا إذا كان ليس هناك وارث يقوم مقام الشخص في أخذ نفع السيارة هذه إلى مكة، فتنفسه باب اختاره الموفق يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى، الموفق في كتب الحنابلة معناه ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو صاحب المغني وغيره. يقول في هذا طيب الشخص هذا الذي أجر عليه على هذا الرأي وهو رأي الفسق، طبعا القول المترجح أنها لا تنفسخ ولو مات الشخص. ليه؟ أليس هناك احتمال أن يأتي لو لم يكن هذا الشخص شغل هذه السيارة أو شغل البيت مثلا أو عقد على البعير، ألا يحتمل أن يأتي شخص ويدفع نفس الأجرة هذه أو أكثر منها؟ يعني ممكن، يعني الآن لما استأجر هذا الشخص السيارة قال له أنا أعطيك السيارة ب500 إلى مكة، الآن أصبح يقدر يأجر السيارة؟ ما يقدر لأنها مشغولة بعقد. طيب فيقول يعني الجمهور القائلون بأن الإنسان لو توفي في أثناء الطريق ورجع به إلى المدينة استحق صاحب السيارة الأجرة كاملة. ليش استحقها كاملة؟ لأنه يقول احتمال لما أعطاه السيارة مثلا يحتمل أن يأتي شخص ويستأجر السيارة هذه ب1000، فهذا الشخص منع، يعني لو جاه 1000 ريال وهو معه بالسيارة ما يمكن يأجرها، ما غير صحيح وغير قابل في هذه الحالة لأن يؤجرها، فإذا أصبح فوت عليه مصلحة. فما دامت فتفوت عليه المصلحة، بدليل لو فرضنا أن الشخص يعني حصل عليه حادث أو خرج من المدينة بعد كيلوات السيارة وقفته ما رضيت تشتغل، إرجاع هذا الشخص إلى المدينة مثلا على حساب هذا الشخص مثلا لابد يرجع إلى المدينة أو يحمل في سيارة على حسابه ولو زاد الأجرة، صحيح ولا لا؟ هذا حقوق هذه. فليش؟ فما دام بهذا أو مات صاحب السيارة ففي هذه الحالة يعني صاحب يستحق صاحب الأجرة يستحق السيارة هذه توصل إلى مكة أو يعود ويأخذ الأجرة، يأخذ الأجرة من الورثة. ليش؟ إلا إذا وصله، إذا وصل ما وصل نفع لم يأخذ مقابلة، مفهوم هذا؟ فإذا القول المترجح في هذا والله أعلم مسألة الخلق ومسألة يعني معاملة الناس فيما بينهم هذا أمر، لكن مسألة الشرع أمر آخر. يعني كون الإنسان يعني لما رأى الشخص توفي رجع بالسيارة وسلم لأهله مثلا وقال أنا ما أبغى الأجرة منه يرزقني الله، هذا خلق والإسلام حتى على مكارم الأخلاق، لكن لو طالب بالأجرة فإنه يستحق الأجرة. عرفتم هذا؟ فهذا من هذا الباب.
ولا بثلث المحمول،
وبعضهم قال يعني بالاستفادة، يعني يحسب لو يعني ركب إلى نصف الطريق وتوقفت السيارة ثم وجد سيارة حملت بنصف الأجرة فيقول يحسب له نصف الأجرة التي يعني استعمل فيها السيارة.
ولا بثلث المحمول، قال الزركشي هذا هو المنصوص وعليه الأصحاب إلا الموفق، وصححه بالإنصاف لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله
ولا بثلث المحمول. إيش يقصد بثلث المحمول؟ يعني إنسان استأجر مثلا دابة معينة وحمل عليها يعني عفش أو حمل عليها دابة أخرى أو شيء من هذا فهلكت ماتت مثلا في أثناء الطريق، هل نقول للشخص ما لك أجرة؟ لا، له الأجرة. ليش؟ لأنه مكنه من الضرر، مكنه من الضرر، وأمكنه أن يستغل أيضا صاحب المستأجر أمكنه أن يستغل هذا الضرر حتى يصل في أي شيء، يعني يمكن أن يحمل أي شيء آخر، يمكن أن يركبه مثلا ها. ففي هذه الحالة يقول هلاك هذه الأشياء قاعدة، يعني أن هلاك الشيء الذي استؤجر من أجله هذا لا يبطل عقد الإيجار. فمثلا إنسان استأجر دكان حط في بضاعة، انحركت البضاعة، هل نقول لصاحب الدكان ما لك أجرة؟ لا، له أجرة، لأنه سلمه الدكان وخلى بينه وبينه، فأصبح يستحق الأجرة بموجب العقد وبموجب التسليم صالحا للاستعمال، ما في أي موانع. فعندئذ هذا استغل، ما حصل له استغلال. يعني مثلا لو فرضنا إنسان استأجر دكان ما حط فيه ولا شيء ولا تلف ولا شيء، ها؟ يجب عليه دفع الأجرة ولا ما يجب؟ يجب، سواء عمل فيه أو لم يعمل فيه. فكذلك إذا هلك الشيء الذي من أجله حصلت الإجارة، هذا غير الأول هلاك المؤجر أو المستأجر. الآن المسألة أخرى وهي هلاك الشيء الذي بسببه حصلت الإجارة. فإذا هلك هذا الشيء الذي بسببه حصلت الإجارة، الإجارة بحالها. ليش؟ لأنه بإمكانه أن يستعمل العين المؤجرة فيما يشاء بحسب العقد، بإمكانه يرفع هذه البضاعة المحروقة ويأتي ببضاعة أخرى، بإمكانه يحمل السيارة التي هلك ما فيها مثلا من دواجن أو أوادم ويحمل فيها أوادم آخرين. هذا هو هذه هي المسألة. قال هذا المنصوص، يعني في المذهب المنصوص المنقول عن الإمام دائما في أي مذهب من المذاهب الأربعة، إذا قالوا هذا المنصوص معناه منقول عن الإمام نفسه، وليست مثلا رأي، وليست مثلا رواية أو تخريج، لا، نقل عن الإمام، سئل عنها فأتى بها بما ذكر. وعليه الأصحاب إلا الموفق، يعني أصحاب مذهب أحمد إلا الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى الذي ذكرنا، وصححه، يعني صحح القول صاحب الإنصاف، صاحب الإنصاف المرداوي، شارح أصلا لكتاب المقنع، كتاب المقنع من كتب ابن قدامة، لأن ابن قدامة لها أربع كتب في الفقه مشهورة، العمدة على مذهب على رواية واحدة فهو أشهر روايات في مذهب أحمد أو ظاهر المذهب، ثم المقنع على روايتين وشرح بعدد من الشروحات، من أهمها ومن أشهرها الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وهو كتاب قيم لأنه يحرر فيه مذهب الإمام أحمد ويبين ما هو المذهب ويبين ما هي الروايات الأخرى التي وردت في المذهب. وقدمه في الفروع ابن مفلح، وذكر أهل العلم أنه مذهب مالك ومذهب الشافعي، قالوا لأنه عقد لازم فلا تنفسخ بموت العاقد مع سلامة العين الموجودة المعقود عليها أو الذي كان القصد منه موجود، القصد منه موجود. قال لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله، يعني الشيء الذي هلك يمكن أن يستبدله بغيره، وشاء صاحب العين ما منعه أن يغير في حدود العقد الذي أبرم فيما بينه.
ولا بوقف العين المؤجرة لوروده على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة.
فذلك إذا كان الإنسان مثلا أكثر سيارة للحج وعلى أمل أن يعطيها الأجرة إذا أنتهوا أو إذا يعني في أثناء الحج، ضاعت النفقة، يعني نفقة الشخص هذا ضاعت. بعض الناس يعني يصير عنده إهمال، يصير عنده تفريط مع شدة التعب مثلا. وكذلك الحج يعني كما هو موسم لأهل الخير وللمحبين للخير، أيضا يعتبر موسم والعياذ بالله لأهل الشر واللصوص، وهم كثير، وهؤلاء يكونون في داخل البلد وخارج البلد، بعضهم يأتي بفيزا من بلد بعيد ليشرب، وهذا حصل، بل عصابات تأتي وتشرب. ولهذا ينبغي التنبه لمثل هذا الأمر وتنبيه الناس يعني على المنافذ، على أن يحفظوا يعني أموالهم ويضعوها في أماكن أمينة. فلو ضاعت نفقة الشخص استأجر سيارة وهو في الحج وضاعت نفقته، نقول يعني ما يلزم دفع الأجرة؟ يلزم دفع الأجرة، لأن هذه حقوق، ولأن هذه العين الذي استأجرها تمكن من النفع، فضياع النفقة لا يعذره بسقوط الحق ويبقى في ذمته حتى يدفعه. قال ولا بوقف العين كيف وقف العيب؟ يعني إنسان استأجر مثلا من شخص عمارة يؤجرها في الحج، أو عمارة سكنها هو أهله، فالشخص هذا أوقف العين هذا، ما هو الوقف؟ تمام، مر معنا تعريف له: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فوقف العين إذا وقف العمارة وهو مستأجر فيها ليس من حقه الواقف، ولا من وقفت عليه ليس من حقهم أن يخرجوه حتى يستوفي منفعته. فإذا استوفى منفعته فهم بالخيار بين أن يجددوا العقد معه وبين أن يخرجوه. مفهوم هذا؟ هذا معنى قوله: لأن العين في هذه الحالة ولو خرجت من ملك الشخص، قد تخرج بالوقف، قد تخرج بالهبة، يعني إنسان يتصدقها أو يهبها على شخص، يقول هذه الدار أو هذه العمارة هبة لزوجته، أو هبة لأحد يعني أولاد أولاده، أو هبة مثلا أو وقف على مثلا الجماعة الفلانية، أو على طلبة العلم أو ما أشبه ذلك. وإن كانت هذه الأوقاف كثيرا ما تذهب سدى للأسف، لماذا؟ وكثير من المسلمين لا يحسنون وضعها في طلب العلم وعلى طلبة العلم. والآن المسلمون في أمس الحاجة إلى مثل هذه الأمور. يعني لو وجد أبناء المسلمين في كثير من بلدان العالم الإسلامي فيه فقر مدقع وفيه حاجة، لو وجدوا في بلاد الحرمين أو غيرها أوقات تستوعب هؤلاء الطلاب ويدرسون الكتاب والسنة وعقيدة أهل السنة والجماعة ويربون تربية إسلامية صحيحة، لما يعني حصل تعليم منهم ولا حصل إيواء لهؤلاء الذين من يأويهم؟ يأوونهم الصليب الأحمر والنصارى وينصرونه، وبخاصة إذا كانوا أطفال صغار يأخذونهم مثل العجين فيغرسون فيهم التوصيل والعياذ بالله. والذي يفرط في هذا هم أثرياء المسلمين الذين يضعون أموالهم في البنوك في سويسرا وفي غيرها ويستمتع منها بالدرجة الأولى. اليهود هم الذين يستمتعون من أموال المسلمين التي توضع في البنوك العالمية بالدرجة الأولى، بل هم يعني أحيانا في خطر، قد لا يستطيع بعضهم أن يسحب رأس المال هذا إلا بصعوبة بالغة. ولو وضعها في وقف لأبناء المسلمين ووضع هذا الوقف يؤجر، بعضه يؤجر وبعضه مثلا يصلح به هذا الوقف، ما حصل عليه خسارة. ليش؟ لأن هذا من العمل الجاري، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى الثلاث، ومن ذلك صدقة جارية. فالوقف صدقة جارية تجري عليه إلى يوم القيامة، إلى أن تخرب الدنيا كلها، أي لأنه على حسب نيته وحسب يعني النفع الذي يحصل منه. فيقول: إذا أوقف الإنسان عمارة، أوقف الإنسان عمارة وهي مؤجرة، فليس من حق الواقف ولا من حق الموقوف عليه، سواء كان الواقف حيا أو ميتا، ليس من حق أن يخرج المستأجرين حتى تنتهي عقوده. فإذا انتهت عقودهم عندئذ هم في حل. هذا معنى قوله. ويدخل من هذا الهبة، ويدخل من هذا الصدقة بالعمارة، ويدخل في هذا أيضا البيع. يعني بعض الناس يؤجر العمارة ثم يبيعها على شخص آخر ويقول له مثل العمارة هذه مؤجرة عقودها إلى كذا وكذا. وطبعا عند الإطلاق وعدم الاشتراط ما بقي من يعني من السنة، ما بقي من المدة أو الزمن، يحسب الأجرة بالتقسيط ثم يرجع على المشتري الجديد إذا أطلق العقد. أما إذا قال هي مؤجرة والأجرة لي هذا العام، فلعل يصح إن شاء الله تعالى، لأن المسلمون على شروطهم. أما إذا أطلق ولا علم أنها مؤجرة، فالمشتري بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يمضي، لأنه عيب، وبين أن يمضي وله قسط ما بقي من الأجرة. إذا كان نصف السنة يأخذ نصف الأجرة، مفهوم؟ لنا ملكه الوقف، الوقف ما في ملكه، الوقف على التأبيد، الوقف على التأبيد هو على حسب الورثة مالهم فيه لا ما كان ما نص عليه. إذا مثلا أوقفه على بعض مثلا ورثته مثل أولاد الصم، فيدخل فيها الأبناء وأبنائهم وإن نزل، ويدخل فيه البنات فقط، ولا يدخل فيه مثلا بنو أبناء البنات وبنات، لأنهم ليسوا أولاد الصم، هذا من ذوي الأرحام. فإذا أوقف على أولاده مثلا يعني مدى حياتهم ثم أولاد أولادهم إلى أبناء لا يبقى وريث فينتقل إلى الحرم أو ينتقل إلى طلاب العلم أو ينتقل إلى الفقراء والمساكين، ينص على هذا.
ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع، ويصح بيع العين المؤجرة نص عليه، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزوجة،
يعني الأمة. قوله هنا كبيع المزوجة يعني بيع الأمة المزوجة، لأن الأصل يعني أنها تعتبر مملوكة لسيدها، هي مملوكة لسيدها سواء كان يعني زوجها على حر، يعني إذا كان لا يستطيع قولا وزوجها على حر أو زوجها على رقيق فهي تعتبر مملوكة له، تعتبر مملوكة له، لكنه يحرم من رفعها، ما يجوز لها نطاع، ولا يجوز لها أن يزوجها حتى تستبرأ بحيضة، حتى يعلم أن ليس في رحمها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، هذا هو الذي حصل في بعض الغزوات، غزوة أوطاس. فهذا معنى قوله تبيع المزوجة، إذا كان هناك أمة وهي مزوجة لشخص مثلا وهذا يبيعها صاحبها، يبيعها يصح البيع، لكن لا بد أن يخبر المشتري أنها مزوجة، أنها مزوجة وهي تقوم بخدمة سيدها، وإنما تكون مع الزوج في وقت النوم، هذا هو المعروف بالنسبة للإمام. فيقول يصح العقد عليها قياسا، يصح يعني العين المؤجرة بيعها وهبتها كما صح في البيع، يعني يعني لأنه بيع فيصح، تصح الإجارة تبقى بحالها، ولا ليس لأحد فسخ الإجارة حتى ينتهي العقد، كما أن المرأة المزوجة الأمة إذا كانت مملوكة لشخص يحق له أن يبيعها على من يشاء بشرط أن يخبره أنها مزوجة، لأنه أدخله في العقد على معنى.
ولمشتري لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له من حين الشراء نص عليه.
نعم، إذا كان لم يشترطها البائع، ولمشتري لم يعلم الفسخ، لم يعلم، ولمشتري لم يعلم له إيش الفسخ، فالفسخ مبتدأ مؤخر، ولمشتري الجار والمجرور شبه الجملة متعلق محذوف خبر مقدم، ولمشتري لم يعلم الفسخ أي له الفسخ إذا لم يعلم، أو الإمضاء يعني مخير بين الأمرين، المشتري البائع ما يخير، البائع ما يخير، لكن المشتري يخير لأنه هو المتضرر الآن. فإذا علم المشتري أن مثلا العين التي إذا علم المشتري أنها مؤجرة هذه العين، فعندئذ مخير، يمضي العقد وله ما تبقى من الأجرة، يفسخ ويرجع إليه مثلا، ها يرجع إليه ثمن البيع. قال من حين الشراء نص عليه، ما لم يشترطها، فإذا اشترطها قال أنا أبيعك الدار وهي مؤجرة بمبلغ مثلا 20 أو 30 ألف، ولكن يعني ينتهي عقد هؤلاء الناس في المحرم وليس لك أن ترجع عليه في شيء، وقبل يصح ولا ما يصح؟ يصح، المسلمون على شروطهم. وهل يقال هذا بيع وشرط ممنوع؟ لم يمنع من النهي عن بيع وشرط، وإنما قالوا عن بيع وشرطين.
وتنفسخ بثلاث العين المؤجرة المعينة كدابة أو عبد مات ودار انهدمت لزوال المنفعة بثلاث المعقود عليه.
نعم، وكمن اكترى أرضا ليزرعها فانقطع الماء وهي محتاجة إليه، فهذه الصور التي ذكر قالة تنفسخ الإجارة إذا تعطل النفع، فإذا انهدمت الدار ما يقول والله أنت خلاص استأجرت سلمت لي الأجرة وخلاص كيف، لا، يعني هذه المسألة يعني مشروط فيها بقاء العين حتى تستوفى المنفعة. ألم يمر معنا أنه شرط من الشروط أن لا يكون المعقود عليه اللي هو العين المؤجرة مما تذهب الإجارة، يعني أن تبقى، فإذا هدمت الدار مثلا في هذه الحالة يحسب ما استفاد فيها من الأجرة، يعني من المنفعة، يعني لنفرض أنه جلس فيها شهر أو شهرين مثلا من السنة، فتحسب أجرة الشهر أو الشهرين والبقية ترد له شرعا، هذا هو معنى قولي هنا إذا ذهبت أو تلفت العين كعبد كدابة أو عبد مات أو دار انهدمت، لأنه لا يمكن في هذه الحالة استيفاء النفع من العين. قال: لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه. فما دام تلف المعقود عليه فلا يمكن أن يستنفع المنفعة، اللهم إلا إذا نقله إلى دار أخرى برأيه هو ورضاه هو فيجوز، لكن لا يجبر على ذلك. كيف كيف المقصود به الإجارة؟ المقصود به هنا الإجارة، يعني لو أجره، لو أجر هذا الشخص الرفيق أجره لمدة شهر ومات، هذا مقصوده. فهل معنى هذا يقول أنا استلمت الأجرة وهذا الرجل مات ما علي منه؟ لا، نقول له استنفع منه بعشرة أيام خدمة، 20 يوم تعطيه أجرة، هذا هو المقصود.
بموت المرتضع أو امتناعه من
الرخصة. المرتضع، المرتضع هذه المرضع، شوف عندنا مرضع وهي المرأة، وعندنا مرتضع اسم فاعل من أرضع الرباعي، هذا لا الأب هذا هو الولد، ومرتضع اسم مفعول.
وبموت المرتضع وامتناعه من الرضاع منها،
هذا دلك عليه امتناع يعني المرتضع،
لتعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع لاختلاف المرتضعين، اختلاف المرتضعين فيه، وقد يدر اللبن على واحد دون آخر، وكذا إن ماتت مرضعة.
يعني يقول أيضا إذا لأن المرضع، المرضع لها حق الإجارة، لا حق أن تؤجر الضئر، هذه تسمى الضئر. فإذا أرضعت المرأة المرضع إذا طلبت الإجارة وانعقد الأجرة ورأت الطفل على أساس يعني تعرف كما مر معنا لا بد من رؤيته، لا يكفي مجرد الوصف، فإذا تم العقد على الرضاعة ثم ماتت نفس المرأة ماتت وكانت أرضعت شهر أو شهرين لها بحساب ما أرضعت، وما زاد على ذلك إن استلمت الأجرة يرجع من ورثتها، لأنه لا يستحقون ذلك، منفعة ما حصلت كاملة. وكذلك إذا مات نفس الرضيع، فإنما تجب الأجرة على وليه يعني بقدر ما رضع. وكذلك إذا امتنع من الثدي، يعني أعطاها المرأة ترضعه مثلا الشهر 300 ريال، فما رضي يرضع، ما قبل ثديها، ما قبل ثديها حتى ولو استلمت الأجرة مقدما تعيدها. هذا مقصود. وكذلك يمثلون في هذه المسألة بمن مثلا دفع الأجرة عند الطبيب، إذا دخل واحد ودفع يعني أجرة الطبيب وقبل ما يجيها الدور يعني حس أنه مشافة أو يبغى يقلع الضرس، فالله سبحانه وتعالى يسر لو قلع بيده، ما له الآن في هذا الحالة ما يستحق الطبيب شيء لأنه ما عمل شيء، فيرجع ويأخذ مثلا الأجرة لأنه ما عالج الطبيب بشيء، هذا أو بري الإنسان حس أنه الحمد لله طاب يأخذ أجرة ويمشي.
يأخذ الأجرة مقدمة،
يأخذ الأجرة مقدمة ما في مانع، لكن إذا ما دخل عند الطبيب ولا عالج الطبيب يأخذ.
لا، بعضهم مجرد الدخول تدفع.
أيوة معروف هذا، لكن أبرز أنه هو أمتنع، قال ما أبغى الطبيب، ما أبغى الدخول، خلاص يجبر، يجبر شرعا حقه يأخذه. ما هو يعني كلمة أنه كتبت الورقة هذه ب30 ريال أو ب50 ريال خلاص يأكلها، ما يجوز هذا. إذا جيت سجلت أنت قلت أنا والله حتى انتظرت طويلا ما أستطيع أجلس، أعطوني فلوسي أبغى أمشي، يجبرونه؟ عقدت معه، لكن أنا قلعت ضرسي خلاص، على قلعة ضرس ضرسي شوف خلاص انقلع، خلاص ما لك شيء،
ما استمتعت.
وهدم الدار لما تقدم،
وهدم الدار لما تقدم من عدم الوفاء بالمقصود، يعني أن الدار إذا انهدمت مثلا في هذه الحالة ما يستحق صاحبها الأجرة، إلا لا يستحق إلا القدر الذي حصلت فيه السكنة. وهنا مسألة أيضا في مسألة التحول، إذا حوله من الدار، إذا تحول المستأجر أو تحول حوله المؤجر، فيقول العلماء يعني فرق بين تحويل المؤجر وتحويل المستأجر، إذا تحول المستأجر من الدار ولو بعد يوم سوى عقد وتحول روح ما له شيء من الأجرة، يعني عقد على الدار لمدة سنة 5,000 أو 6,000 ريال ثم سكر الدار ومشى، ها؟ أو أخذ عفشه ومشى، هل له أجرة؟ ما يستحق الأجرة، وهذا الشخص ممنوع من التصرف في الدار حتى تمضي المدة. ليش؟ الاحتمال يرجع وتحت تصرفه في الأصل، الأصل أنها تحت تصرفه، ما يجوز له يستخدمها ولو أفتات على صاحبها وفتحها وجلس فيها تحسب المدة التي جلس فيها. ليش؟ يعني أن هذا الإنسان قال أنا مسافر لكن أجي بعض الأوقات وأروح بعض الأوقات، ها؟ فإذا تعتبر يعني بمجرد ما استلم المفتاح وتمكن من الانتفاع بها، لو خرج وأخذ العفش وراح في هذه الحالة لا يستحق، لا يحق للشخص صاحب البيت أن يدخل هذا البيت إلا بعد أن تنتهي البيت. مفهوم هذا؟ طيب لو جاء الشخص هذا وأجره مثلا لمدة سنة ثم أخرجه بعد 10 أشهر أو 11 شهر لم تطلع من البيت، ليس له حق في البيت ولا 10 أشهر نفسه. قال له أنا عقدت بيني وبينك سنة، لا بد أخذ سنة. قال له أخرج ما لك شيء، وطرد من البيت. قال ذاك أنا ما أعطيك الأجرة، ها؟ فليس له بالأجرة شيء ولو بقي يوم واحد. قال العلماء لو بقي يوم واحد فقط وأخرجه غصبا عنه، يعني أخرجه قهرا عنه وقال ما تبقى في بيتي، ها؟ ليس له حق فيما تقدم. هو دفع الأجرة مقدم، أفرض أنه ما دفع شيء حتى ما يعطي شيء، إذا دفعها مقدم يدفعها له كاملة من غير نقص ولو علشان يوم واحد. ليش؟ لأن العقد على زمن محدد، وهذا ما مكنه منه.
طيب مثلا رأى منه منكر أو عيب،
هذا شيء آخر. إذا رأى منه منكر أو عيب أو شيء من هذا، هذا شيء آخر، يعني له الحق أن يخرجه ولكن يخصم ما بقي من الأيام، ما هو حقه، لأن كل جزء من الأيام، كل جزء من الزمن. يعني السؤال هنا يقول لو أن الشخص هذا ما يصلي والعياذ بالله ودعان الصلاة أو عنده آلات له وأشياء وآذى جيرانه وده يطلع، ها؟ ما في مانع يطلع، لكن لا يستحق من الأجرة، لا يستحق من الأجرة إلا بقدر ما سكن، يعني بقدر ما سكن هذا الشخص يستحق صاحب الدار الأجرة، أما ما عدا ذلك فإذا أكل سح ما له مقابل.
وإذا انتهت المدة المحددة وصاحب الدار الذي كان ساكن هذا يذهب بعيد ولم يأتي، ما يدعي صاحب
الدار؟ يحاكمه عند القاضي،
لا يدخل الدار إلا عند القاضي.
من عند القاضي؟ ليش؟ الاحتمال التهمة، أول شيء يبني نفسه هو، ها؟ فشاتي الشرطة بأمر من القاضي بفتح الباب ونظر ما فيه، فإن كان للشخص يعني أداة تستلمه، القاضي يرى استلامه بأي طريقة كانت ويسلم الشخص بيته. ليش؟ لأن الآن ما في أحد، الآن بيته يعني يبقى هكذا بدون يعني أجرة وبدون استمتاع من حق من حقوقه، لكن ليس من حقه أن يكسر الباب ويدخل.
ومتى تعثرت إيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجل فلا شيء له،
ولو بعضه
من جهة المؤجل فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا.
متى تعثرت إيفاء النفع، النفع كان أو استيفاء بعضه، وبعضه هذه كلمة عامة، من جهة المؤجر، يعني بسبب، إذا كان بسبب المؤجر وليس الامتناع بسبب المستأجر. يعني مثلا المؤجر خلى له كل شيء وأعطاه كل شيء ولم يضايقه بشيء ولم لكن هذا الشخص فرط أحيانا مثلا في هذه الدار حتى أصبحت ما تسكن بسبب يعني أوصاف أو بسبب يعني إهمال معين من قبله، فأصبح المنع من قبله ما هو من قبل المؤجر، فالمؤجر يستحق الأجرة كله.
من جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة، لأن المعقود عليه سلف باختياره تحت يده، فأشبه سلف المبيع تحت يده، هذا إن عطلت، فإن آجرها الآخر حاسبه على تمام مدته، لأنها عقد لازم فترتب مقتضاه، وهو ملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع.
نعم. ومن جهة المستأجر، يعني إذا حصل التعذر في استيفاء النفع من جهة المستأجر، كما ذكرنا الآن كأن يضع فيها أشياء مثلا تعطل منافعها، فتعطلت المنافع فيقول أنا أخرج من الدار هذه، أعطني بقية الأجرة مثلا، أو أنا ما بسلم الأجرة، سلم الستة أشهر مثلا ثم وكانت يعني على أساس يسلم بقية المدة، طيب التعطل المنافع تعطلت الدار ما عاد تصلح للسكن الآن، لكن بسبب المستأجر، بسبب المستأجر فيجب عليه فإنه يستحق أخذ ما بقي من الأجرة المستأجر، وإن كان من جهة المستأجر فيجب عليه دفع الأجرة كاملة. الآن قال لو حصل التعذر لكن بفعل خارج عن الإرادة، مثل قال كشرود العين المؤجرة، البعير إذا استأجر بعيرا أو دابة وهربت، صاحب العين سلمه هذا العين، سلمه الظهر ومكنه من الانتفاع، وهذاك سلم الأجرة، فهل يعني الآن حصل أن هذه شردت وتركت أو هدمت الدار؟ قال انفسخت الإجارة لفوات المقصود بالعقد أشبه ما لو تلف، يعني قصد بهذا أنه لو حصل أمر خارج عن إرادة الشخص ليس من قبل العاقل لكنه من أمر خارج، يقول الإجارة في هذه الحالة هل يمكن تنفسخ؟ ليش تنفسخ؟ لأنه لا يمكن استيفاء النفع، فما حصل من الاستنفاع يقصد ببدل، ها؟ وإذا لم يحصل شيء كان سلمه الدابة ثم شردت عليه أو نفرت منه، ففي هذه الحالة انفسخت الإجارة ويرجع الشخص بالأجرة، يرجع بالأجرة. ليه؟ لأنه يعني وإن كان خارج عن أمر المؤجر إلا أنه ما يستحق الأجرة، لا يستحق الأجرة. قال لفوات المقصود بالعقد أشبه ما لو تلفت العين، لو هلكت العين يرجع عليه ويقول أعطني الأجرة.
وواجب من الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة قبل ذلك، وإن غضبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى إن كان بين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل.
ووجب من الأجرة يعني في العين إذا هلكت أو شردت، لأن خرج يعني إذا كان حصل العيب بفعل خارج عن إرادة المؤجر والمستأجر فلا تنفسخ، ومثل لهذا بالأمثلة شرود الدابة وهدم الدار. لكن قال ووجب من الأجرة بقدر ما استوفى، إذا استأجرها لمدة شهر وركبها شهر عشرة أيام 15 يوم، فإذا بالعشرة الأيام يقسم منه ثلث الأجرة، 15 يوم 50% من الأجرة، وهكذا 20 يقسم مثلا يعني 60%. ليش؟ لأنه أخذ يعني أو أكثر ثلثين، في هذه الحالة يعني على حسب النسبة والباقي يرجع. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال وإن غصبت العين المؤجرة، إنسان أخذ سيارة مثلا استأجرها مثل السيارات الآن اللي في الليموزين، يعني يدفع الإنسان تأمين ويستأجر سيارة، أوقفها عند البيت جاء واحد وخطف، أو وقف في الطريق ونزل أعطاه كم كف وركب السيارة ومشى، غصبها تعتبر غصب هذه، وهذه تحصل طبعا الغصب كما تعرفون، وتحصل في عندما يختل الأمن والعياذ بالله، عندما يختل الأمن في داخل البلاد أي بلد من البلدان يحصل أكثر من هذا، اقتصاد في الأرواح، اقتصاد في الأموال، واقتصاد في الأعراض، ها؟ وعندما يفرط المجتمع في تربية أبنائه، إذا فرط المجتمع في تربية أبنائه، ونحن كلنا مفرطون، كلنا مفرطون إلا من شاء الله عز وجل. ليش؟ لأن الآن شوف بعض الأفلام الموجودة الآن الموجودة عن طريق الفيديو أو عن طريق التلفاز تعلم الأولاد كيف يقصبون وكيف يتشربون، فأصبح أنت يعني بمالك جلب كيف يتعلم أبنائك التشرب والتهرب وكذلك العصيان، وكيف يتحيلون على سرق السيارات وعلى خطف الأموال، والطرق التي يعني يسلكون. فهذا الغصب أمر قد يحصل، فيقول لو استأجر سيارة وغصبت منه، قال في هذه الحالة يخير الشخص بين أمرين، ذكر منه الأمر الأول أن يفسخ عقد الإجارة، والله أنا غصبت السيارة مني، ها؟ ليش؟ لأنه إذا غصبت منه أخذت قهر، فأصبح ما ما قدم من الأجرة ما قدم من الأجرة ما أنت فعله ما في مقابل له، وهو يده على السيارة يد أمان ولا يد ضمان؟
يد أمان.
يد أمان يد أمان، يعني بمعنى أنه إذا لم يفرق ولم يتعدى، إذا ترك المفتاح في السيارة نقول له أنت المفرق، أنت اللي تسلم قيمة السيارة. ليش فرق؟ ليش فرق المفتاح في السيارة؟ أما إذا جاء شياطين يعرفون يشغلون السيارة شبك الأسلاك وشلوه، هذا الحالة ما فرق، معروف هذا. ففي هذه الحالة له الفسد ويعود بالإجارة، وعليه أجرة ما مضى إذا كان يومين أو ثلاثة أو أربعة، فعليه أجرة ما مضى إن كان أي إن وجد. فكان هنا إيش تصير؟ ها؟ تامة ولا ناقصة؟ تامة يسمونها. إن كان أي إن وجد، يعني لا تأخذ اسما وخبر، كان لا تأخذ اسما وخبرا، ثم كان التام. وبين الإمضاء يمضي في العقد في عقد الإجارة ويطالب الغاصب بأجرة، يعني إذا كان هو المخير بين أن يفسخ العقد وعليه أجرة ما مضى ويأخذ البقية، وصاحب السيارة يطالب الغاصب لأن هو المالك للرقبة، هو المالك للرقبة، فهو الذي يطالب يعني بالعين المقصوبة، يطالب بالعين المقصوبة، أو يصبر هذا ويطالب بالعين المقصوبة. فإذا يتحقق في هذا أمران، الأمر الأول رد العين إلى صاحبها، والأمر الثاني تحسب أجرة المثل في هذا الفترة سواء كانت زائدة أو ناقصة، تحسب أجرة المثل، ويأخذها من أجرة المثل المستأجر. يعني فرضنا إنسان استأجر السيارة لمدة شهر، بعد 10 أيام مثلا استأجرت السيارة لمدة شهر كل يوم بمئة 3000 ريال، أخذ منها 10 أيام، سرقت السيارة أو غصبت، كان الغصب أخذ الغصب يعني عليه، فيعرف صاحبها في الغالب، فهذه العصابة سرقت السيارة، فهو مخير بين أن يمضي ويطالب هذه العصابة في 20 يوم بأجرة المثل. كيف أجرة المثل؟ يعني يأتي لجنة وتشك، يتكلم لها لجنة وربما يقدرون أن أجرة المثل ها 150 ريال اليوم، ها، فيكون الربح له. قد يأتي ويقولون لا هتسوى إلا 50 ريال. ليش؟ لأنك أنت الآن عقدت على يعني على هواك، فالأجرة في الأصل ما تسوى 100، تسوى 50، فإذا في حال الزيادة تكون له، وفي حال النقصان يكون عليه. هذا معنى قوله يطالب بأجرة المثل.
فإن كان إنما عنده اسم ولا خبر،
قوله إن كان بمعنى إن وجد، إذا كانت إذا جاءت كان بمعنى وجد خلاص ما تقول اسما ولا خبر، ثم كانت تامة.
كانت تامة. ليس ترفع الاسم ولا تصبح.
ما تدخل على المبتدأ والخبر.
إن هرب المهاجر
وتاب. وإن هرب ترى حطه واو. لأن الآن استقل ووجب من القدرة بقدر ما استوفى. انتهى الكلام. فمعنات أن الآن يستأنف حكم جديد. نعم. وإن هرب المؤجر هذا شيء آخر. مسألة جديدة. كل جدا عما قبلها.
وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وله مال أنفق عليها الحاكم من ماله لوجوب نفقتها عليه، فإن لم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير لقيامه عنه بواجب. فإذا انقضت الإجارة باعها الحاكم
باعها حاكم
ووفاه ما أنفقه، لأن في ذلك تخليصا لذمة الغائب وإيفاء للنفقة.
يقول إذا هرب المؤجر وترك العين، هم يتكلمون عما كان عندهم في زمانهم، عما كان عندهم في زمانهم، في زمانهم أنه كانت الأعيان المؤجرة إما بعير أو يعني ماشي حمار أو مثلا بغل أو حصان أو ما أشبه ذلك. فيقول هذا إذا هرب المؤجر وترك البهائم المستأجرة، قد تكون مستأجرة للحرث أحيانا، معروف هذا، يعني البقر يستأجر للحرف، يستأجر أيضا للسقي النواضح نضح الماء. فإذا هرب وتركها وهي مستأجرة، قال إذا كان له مال فيؤخذ من هذا المال نفقة لها بقدر المعروف، بقدر المعروف. طيب يقول إنه ينفق عليه حاكم، ليش؟ يقول ينفق عليها الحاكم لأنه يخشى أنه يتعدى هو في الإنفاق عليها، أو يعني يشرف في الإنفاق، يشرف في الإنفاق، وهذا غائب، هذا غائب، يقولون عذر الغائب معه. فإذا كان غائب فينفق من هذا المال على نظر الحاكم، على نظر الحاكم، هذا قصده، لأن هذه البهائم محترمة، وما دامت محترمة فتجب لها النفقة. طيب لو لم يكن له مال، إذا كان الشخص مال أو ترك لها متاع مثلا تأكل منه وتشرب، فهذا الأمر فيه واضح، لكن ما ترك شيء وهي حيوانات محترمة، كيف يسوي فيها؟ قد تكون مثلا تنتهي مدة الأجرة أو تبقى فترة في الأجرة وهي ليست عليه نفقتها في الأصل. قال المستأجر إذا أنفق عليها فينظر، إن كان أنفق عليها بنية التبرع لوجه الله، يعني ما قصد الرجوع، فليس له شيء، ليس له شيء، وقد مر معنا ما يماثل هذا فيما سبق. ثم إذا أنفق عليها بنية الرجوع، رجع بأي شيء يرجع؟ ها؟ بالأقل، مر معنا هذا المسألة بس ما تأثرون ولا تربطون بها العربات، يرجع بالأقل من يعني مما دفع ونفقة المثل، كيف هذا؟ يرجع بالأقل مما دفع أو نفقة المثل، كيف؟ يعني الآن إذا ترك دابة، هذه الدابة نفقة مثلها العادة يعني عند الناس والعرف إنها تأكل مثلا بخمسة ريال في اليوم، تأكل بخمسة ريال في اليوم، هذه كلفتها، ها؟ هذا يسمونه نفقة المثل. لو سألت هذا أو سألت هذا أو سألت مجموعة، والله أنا أعرف الدابة اللي مثل هذه بخمسة ريال، هو أنفق عليها بأربع ريال، هل يأخذ نفقة المثل؟ يأخذ الأقل. طيب إذا كان العكس، هو دفع نفقة عشرة ريال، لكن الناس قالوا لا إحنا نعلف دوابنا ما نزيد عن خمسة ريال، نقول الأصل أن تدفع يعني خمسة ريال فقط تأخذها. ليش؟ لأن هذا غائب، ومثل التصرف في مال الغائب لا بد أن يكون بالمعروف، لا بد أن يكون بالمعروف، والمعروف بهذا أن تسأل كم يكفيها من النفقة وتدفع نفقة المثل فقط، مفهوم هذا؟ قال لأن النفقة على المؤجر كالمعيل إذا أعار دابة لقيامه عنه بواجب وهو الإنفاق، فإذا انقضت الإجارة، انتهت الإجارة، في هذه الحالة إيش يسوي؟ قال إذا انتهت مدة الإجارة، لأن عقد باقي، فإذا انتهت سلم الأمر إلى الحاكم، يسلم الأمر إلى القاضي، والقاضي في هذه الحالة يقوم بمثلا إمساكها والإنفاق عليها من بيت المال، ثم يرجع على صاحبها أو يبيعها ويوفي هذا الشخص من قيمتها ما أنفق عليها، ما أنفق عليها، هذا قوله ووفاه ما أنفق. قال لأن في ذلك تخليصا لذمة الغائب، لأن هذا الشخص أنفق عليها بنية الرجوع، أنفق عليها بنية الرجوع، وكذلك فيه إيفاء للنفقة، يعني الشخص الذي سلم من عنده إيش ذنبه؟ كونه صح استأجر لكن يعلم بينهم الشروط على أنه هو الذي ينفق عليها المؤجر، فإيش ذنبه هو يدفع نفقتها؟ ليس له ذنب في هذا، فيأخذ، لا بد أن يأخذ ما دفع أو الأقل مما دفع وأجرة المثل، نفقة المثل، فإنه يستحق أخذ ما بقي من الأجرة المستأجر، وإن كان من جهة المستأجر فيجب عليه دفع الأجرة كاملة. الآن قال لو حصل التعذر لكن بفعل خارج عن الإرادة، مثل قال كشرود العين المؤجرة، البعير إذا استأجر بعيرا أو دابة وهربت، صاحب العين سلمه هذا العين، سلمه الظهر ومكنه من الانتفاع، وهذاك سلم الأجرة، فهل يعني الآن حصل أن هذه شردت وتركت أو هدمت الدار؟ قال انفسخت الإجارة لفوات المقصود بالعقد أشبه ما لو تلف، يعني قصد بهذا أنه لو حصل أمر خارج عن إرادة الشخص ليس من قبل العاقل لكنه من أمر خارج، يقول الإجارة في هذه الحالة هل يمكن تنفسخ؟ ليش تنفسخ؟ لأنه لا يمكن الاستيفاء، استيفاء النفع، فما حصل من الاستنفاع يقصد بقصد ببدل، ها؟ وإذا لم يحصل شيء كان سلمه الدابة ثم شردت عليه أو نفرت منه، ففي هذه الحالة انفسخت التجارة ويرجع الشخص في بالأجرة، يرجع بالأجرة. ليش؟ لأنه يعني وإن كان خارج عن أمر المؤجر إلا أنه ما يستحق الأجرة، لا يستحق الأجرة. قال: لفوات المقصود بالعقد أشبه ما لو تلفت العين، لو هلكت العين يرجع عليه ويقول أعطني الأجرة.
وجب من الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة قبل ذلك، وإن غضبت المؤجرة خير المستاجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى إن كان بين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل.
ووجب من الأجرة يعني في العين إذا هلكت أو شردت، لأن خرج يعني إذا كان حصل العين بفعل خارج عن إرادة المؤجر والمستاجر فلا تنفسخ. ومثل لهذا بالأمثلة شرود الدابة وهدم الدار. لكن قال: ووجب من الأجرة بقدر ما استوفى. إذا استأجرها لمدة شهر وركبها شهر عشرة أيام 15 يوم، فإذا في العشرة الأيام يقسم منه ثلث الأجرة، 15 يوم 50% من الأجرة، وهكذا 20 يقسم مثلا يعني 60%. ليش؟ لأنه أخذ يعني أو أكثر ثلثي، في هذه الحالة يعني على حسب النسبة والباقي يرجع. ثم انتقل إلى مسألة أخرى. قال: وإن غصبت العين المؤجرة، إنسان أخذ سيارة مثلا استأجرها، مثل السيارات الآن اللي في الليموزين، يعني يدفع الإنسان تأمين ويستأجر سيارة، أو وقفها عند البيت جاء واحد وخطف، أو وقف في الطريق ونزله أعطاه كم كف وركب السيارة ومشى، غصبها، تعتبر غصب هذه. وهذه تحصل طبعا الغصب كما تعرفون، وتحصل في عندما يختل الأمن والعياذ بالله، عندما يختل الأمن في داخل البلاد أي بلد من البلدان يحصل أكثر من هذا، اغتصاب في الأرواح واغتصاب في الأموال واغتصاب في الأعراض. وعندما يفرط المجتمع في تربية أبنائه، إذا فرط المجتمع في تربية أبنائه، ونحن كلنا مفرطون، كلنا مفرطون إلا ما شاء الله عز وجل. ليش؟ لأن الآن شوف بعض الأفلام الموجودة الآن الموجودة عن طريق الفيديو أو عن طريق التلفاز تعلم الأولاد كيف يغصبون وكيف يتشردون، فأصبح أنت يعني بمالك جلب كيف يتعلم أبنائك التشرد والتهرب وكذلك العصيان، وكيف يتحيلون على سرق السيارات وعلى خطف الأموال بالطرق التي يعني يسلكون. فهذا الغصب أمر قد يحصل، فيقول لو استأجر سيارة وغصبت منه، قال في هذه الحالة يخير الشخص بين أمرين. ذكر منه الأمر الأول أن يفسخ عقد الإجارة، والله أنا غصبت السيارة منه، ليش؟ لأنه إذا غصبت منه أخذت قهر، فأصبح ما قدم من الأجرة ما انتفع به، ما في مقابل له، وهو يده على السيارة، يد أمان ولا يد غمان؟
يد أمان.
يعني بمعنى أنه إذا لم يفرق ولم يتعدى، إذا ترك المفتاح في السيارة نقول له أنت المفرق، أنت اللي تسلم قيمة السيارة. ليش ترك المفتاح في السيارة؟ أما إذا جاء شياطين يعرفون يشغلون السيارة شبك الأسلاك وشلوها، هذا الحالة ما فرق، معروف هذا. ففي هذه الحالة له الفسخ ويعود بالإجارة، وعليه أجرة ما مضى إذا كان يومين أو ثلاثة أو أربعة، فعليه أجرة ما مضى إن كان أي إن وجد. فكان هنا إيش تصير؟ تامة ولا ناقصة؟ تامة يسمونها. إن كان أي إن وجد، يعني لا تأخذ اسما وخبر، كان لا تأخذ اسما وخبرا، ثم كان التام. وبين الإمضاء يمضي في العقد بعقد الإجارة ويطالب الغاصب بأجرة، يعني إذا كان هو المخير بين أن يفسخ العقد وعليه أجرة ما مضى ويأخذ البقية، وصاحب السيارة يطالب الغاصب لأنه هو المالك للرقبة، فهو الذي يطالب يعني بالعين المقصوبة، أو يصبر هذا ويطالب بالعين المقصوبة. فإذا يتحقق في هذا أمران: الأمر الأول رد العين إلى صاحبها، والأمر الثاني تحسب أجرة المثل في هذا القدر سواء كانت زائدة أو ناقصة، تحسب أجرة المثل. ويأخذها من أجرة المدد المستأجر. يعني فرضنا إنسان استأجر السيارة لمدة شهر، بعد 10 أيام مثلا استأجرت السيارة لمدة شهر كل يوم بمئة 3000 ريال، أخذ منها 10 أيام، سرقت السيارة أو غصبت، لأن الغصب أخذت غصب يعني عليه، فيعرف صاحبها في الغالب، فهذه العصابة سرقت السيارة، فهو مخير بين أن يمضي ويطالب هذه العصابة في 20 يوم بأجرة المثل. كيف أجرة المثل؟ يعني يأتي لجنة وتشك، يتكلم على لجنة وربما يقدرون أن أجرة المثل ب150 ريال اليوم، فيكون الربح له. قد يأتي ويقولون لا تسوى إلا 50 ريال. ليش؟ لأنك أنت الآن عقدت على يعني على هواك، فالأجرة في الأصل ما تسوى 100، تسوى 50، فإذا في حال الزيادة تكون له، وفي حال النقصان يكون عليه، يكون عليه. هذا معنى قوله يطالب بأجرة المثل.
إن كان إنما عنده اسم ولا خبر،
قوله إن كان بمعنى إن وجد، إذا كانت إذا جاءت كان بمعنى وجد خلاص ما تقول اسما ولا خبر، ثم كانت تامة.
كانت تامة، ليس عندها ليس ترفع الاسم ولا تصبح
ما تدخل عن المبتدأ والخبر.
إن هرب المؤجل
وإن هرب، ترى حط الواو، لأن الآن استقل ووجب من القدرة بقدر ما استوفى، انتهى الكلام، ومعنات أن الآن استأنف حكم جديد. نعم، وإن هرب المؤجل هذا شيء آخر، مسألة جديدة كل جدا عما قبله.
وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وله مال أنفق عليها الحاكم من ماله لوجوب نفقتها عليه، فإن لم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير بقيامه عنه بواجب، فإذا انقضت الإجارة باعها الحاكم،
باعها حاكم
ووفاه ما أنفقه، لأن في ذلك تخليصا لذمة الغائب وإيفاء للنفقة.
يقول إذا هرب المؤجر وترك العين، هم يتكلمون عما كان عندهم في زمانهم، عما كان عندهم في زمانهم، في زمانهم أنه كانت الأعيان المؤجرة إما بعير أو يعني ماشي حمار أو مثلا بغل أو حصان أو ما أشبه ذلك. فيقول هذا إذا هرب المؤجر وترك البهائم المستأجرة، قد تكون مستأجرة للحرث أحيانا، معروف هذا، يعني البقر يستأجر للحرث، يستأجر أيضا للسقي، النواضح، نضح الماء، فإذا هرب وتركها وهي مستأجرة، قال إذا كان له مال فيؤخذ من هذا المال نفقة لها بقدر المعروف. طيب، يقول إنه ينفق عليه حاكم، ليش؟ يقول ينفق عليها الحاكم لأنه يخشى أنه يتعدى هو في الإنفاق عليها، أو يعني يسرف في الإنفاق، وهذا غائب، هذا غائب، يقولون عذر الغائب معه، فإذا كان غائب فينفق من هذا المال على نظر الحاكم، هذا قصده، لأن هذه البهائم محترمة، وما دامت محترمة فتجب لها النفقة. طيب، لو لم يكن له مال، إذا كان الشخص مات أو ترك لها متاع مثلا تأكل منه وتشرب، فهذا الأمر فيه واضح، لكن ما ترك شيء وهي حيوانات محترمة، كيف يسوي فيها؟ قد تكون مثلا تنتهي مدة الأجرة أو تبقى فترة في الأجرة وهي ليست عليه نفقتها في الأصل. قال المستأجر إذا أنفق عليها فينظر، إن كان أنفق عليها بنية التبرع بوجه الله، يعني ما قصد الرجوع، فليس له شيء، وقد مر معنا ما يناسب هذا فيما سبق. ثم إذا أنفق عليها بنية الرجوع رجع، بأي شيء يرجع؟ بالأقل، مر معنا هذا المسألة بس ما تأكلون ولا تربطون بها العربات، يرجع بالأقل من أن يعني مما دفع ونفقة المثل. كيف هذا؟ يرجع بالأقل مما دفع أو نفقة المثل. كيف؟ يعني الآن إذا ترك دابة، هذه الدابة نفقة مثلها العادة يعني عند الناس والعرف إنها تأكل مثلا ب5 ريال في اليوم، وتأكل بخمسة ريال في اليوم، هذه كلفتها. ها هذا يسمونه نفقة المثل. لو سألت هذا أو سألت هذا أو سألت مجموعة، والله أنا أعرف الدابة اللي مثل هذه بخمسة ريال، هو أنفق عليها بأربع ريال، هل يأخذ نفقة المثل؟ يأخذ الأقل. طيب إذا كان العكس، هو دفع نفقة عشر ريال لكن الناس قالوا له إحنا نعرف دوابنا ما نزيد عن خمسة ريال، نقول له الأصل أن تدفع يعني خمسة ريال فقط تأخذها. ليش؟ لأن هذا غائب، ومثل التصرف في مال الغائب لا بد أن يكون بالمعروف، لا بد أن يكون بالمعروف. والمعروف في هذا أن تسأل كم يكفيها من النفقة وتدفع نفقة المثل فقط. مفهوم هذا؟ قال لأن النفقة على المؤجر كالمعيل إذا أعار دابة لقيامه عنه بواجب وهو الإنفاق، فإذا انقضت الإجارة، انتهت الإجارة في هذه الحالة إيش يسوي؟ قال إذا انتهت مدة الإجارة لأن عقد باقي، فإذا انتهت سلم الأمر إلى الحاكم، يسلم الأمر إلى القاضي، والقاضي في هذه الحالة يقوم بمثلا إمساكها والإنفاق عليها من بيت المال، ثم يرجع على صاحبها أو يبيعها ويوفي هذا الشخص من قيمتها ما أنفق عليها، ما أنفق عليها. هذا قوله ووفاه ما أنفقه. قال لأن في ذلك تخليصا لذمة الغائب، لأن هذا الشخص أنفق عليها بنية الرجوع، أنفق عليها بنية الرجوع. وكذلك فيه إيفاء للنفقة، يعني الشخص الذي سلم من عنده إيش ذنبه؟ كون صح استأجر لكن يعلم بينهم الشروط على أنه الذي ينفق عليها المؤجر، فإيش ذنبه هو يدفع نفقتها؟ ليس له ذنب في هذا، فيأخذ، لا بد أن يأخذ ما دفع أو الأقل مما دفع وأجرة المثل نفقة المثل.